احنا
سلام
عليكم.
في هذه الموارد ذكر الأعلام ومنهم المصنف رضوان الله تعالى عليه بأنه هذا مانع عن التمسك بالإطلاق لاختلال المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة. فلذلك قال المصنف رضوان الله تعالى عليه قال أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف، إما لأجل الظهور فيه، ظهور هذا المعنى فيه من دون وصوله إلى حد الواقع، هذه مرتبة ظهوره في أن يكون له قدر متيقن، هذا القدر متيقن، أو ليس له وليس له ظهور، ثم له ظهور فيه، ثم بعد ذلك يكون هنالك وضع إما على سبيل الاشتراك وإما على سبيل النقل. فلذلك قال قدس سره لظهوره فيه أو كونه متيقن منه وإن لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف، كما أنها أي من الانصراف ما لا يوجب هذا ولا ذا، يعني لا يوجب لا كونه قدر متيقن ولا يوجب كونه ظاهرا فيه، بل يزول بأدنى تأمل، وهذا لا يوجب تقييدا. ومنها ما يوجب أي الانصراف يوجب الاشتراك ويوجب النقل، الاشتراك اللفظي بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى، هذا المعنى له مصادق، هنالك انصراف عند إطلاق هذا اللفظ ينصرف إلى بعض مصادق ذلك المعنى، هذا الانصراف موجب لوضع هذا اللفظ الموضوع لهذا المعنى لهذا المعنى، بحيث يكون هذا وهذا في رتبة واحدة يحتاج إلى قرينة لتعيين المراد أحدهما. ليش؟ لأنه يكون كل منهما مدلولا تحت اللفظ، مدلولا وضعيا، فهذا هو الاشتراك اللفظي، أو يكون يصل حد الانصراف بقوة وشدة بحيث يكون هنالك مرتبة أعلى من الاشتراك، هنالك نقل، بمعنى أن هذه البعض الذي انصرف اللفظ الموضوع لمعنى كلي إليها زين، أصبح هنالك وضع ونقل، بمعنى شنو؟ هجران المعنى الأول، المعنى الثاني هو المتبادر عند الإطلاق. لاحظتم؟ هذا الذي ذكره المصنف. ففي الحقيقة هنا إشكال يطرح في المقام، وهو أنه أنتم ذكرتم يا أيها المصنف بأن الانصراف منهما يوجب الوضع، ما يوجب الوضع إما على سبيل الاشتراك اللفظي وإما على سبيل ماذا؟ على سبيل النقل. جيد، يمكن لنا أن نقرب هذا، نقرب هذا الإشكال في المقام بتقريبين. التقريب الأول يقول أنه كيف يكون الانصراف موجبا لحصول الاشتراك والنقل؟ شلون؟ ما نفهم هذا المعنى. انصراف اللفظ الموضوع لمعنى ينصرف إلى مصادق ذلك المعنى، إلى بعض معين، هذا الانصراف كيف يوجب الوضع؟ وياي؟ معنى ذلك أن هنالك أنس، وياي؟ هنالك أنس بين اللفظ وبين هذا المعنى المنصرف إليه، بحيث تكون العلاقة بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، ثم تزداد تلك العلاقة شيئا فشيئا وتتدرج إلى أن يصل إلى حد الوضع، أو إما على سبيل الاشتراك أو يحدث شنو؟ تدرجا أشد وأنسا أشد، فيكون هناك هجران للمعنى الأول وهو المعبر عنه بالنقل. وهذا معنى أن يكون هنالك وضع تعيني، والوضع التعيني هو استعمال اللفظ في هذا المعنى بكثرة مع القرينة، ثم يستغنى عن القرينة شيئا فشيئا فيصبح هذا مدلولا وضعيا له بكثرة الاستعمال. كثرة الوضع التعيني إنما يقتضي استعمال اللفظ الموضوع لهذا المعنى. وين يستعمل؟ يستعمل في هذا المعنى بكثرة مع القرينة، ثم بعد ذلك يستغنى عن القرينة إلى أن يصل إلى حد الوضع، وهكذا حتى يصير الأنس بين اللفظ والمعنى. هذا هو الوضع الذي قلتم الانصراف موجب له على سبيل الاشتراك أو على سبيل النقل، وهذا مما لا يتصور في المقام. لماذا؟ لأنكم قلتم بأن إرادة الحصة إنما يكون على نحو تعدد الدال والمدل. يعني شنو على نحو تعدد الدال؟ أي أن اللفظ لم يستعمل إلا في معنى اللفظ المطلق، لفظ المطلق لم يستعمل إلا في معناه الأولي، واستفادة الحصة من دال آخر. فما عندي استعمال لفظ المطلق في الحصة مباشرة حتى يحصل الأنس بين ماذا؟ بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، ثم يكثر استعماله فيه حتى يصبح لين. أنا عندي شيئين، عندي لفظ موضوع لمدلول يستعمل في مدلول آخر بكثرة يصل إلى حد الوضع، وهذا صحيح نسلمه معه. لكن في مقامنا إحنا في الحقيقة إرادة الحصة، إرادة الفرد، إرادة التعيين لا يكون على هذا النحو، إنما يكون هنالك دالين وهنالك ماذا؟ هنالك مدلولين. عندي لفظ استعمل في معناه لم يستعمل في معنى غيره، وعندي دال أيضا استعمل في معناه، جمع بينهما أكو تعدد دال مدلول يعطيني نتيجة أخرى. فلفظة رقبة لم تستعمل في المؤمنة، أي انصرفت إلى خصوص المؤمنة على نحو ماذا؟ على نحو الواضع، إنما استعملت في مطلق الرقبة، إنما استفادة المؤمنة من دال آخر من تقييد بقوله اعتق رقبة مؤمن وياي. فإذن ليس له مورد ما ذكرتموه من الانصراف، معنى شنو؟ أن اللفظ الموضوع للجامع ينصرف المن ينصرف إلى بعض الأفراد أن يكون مستعمل فيه حتى يصل إلى حد الوضع، مع أنه هذا لم يحصل. إذن ما ذكرتموه من أنه الانصراف موجب للوضع التعيني على سبيل الاشتراك اللفظي أو على سبيل النقل غير تام في مقام، لا يمكن أن يتصور في مقام واضح. هذا أن نقربه بهذا التقريب أصل الإشكال، أو نقربه بتقريب آخر، وهو أنه قلتم أن الإنصراف الموجب للواضع لا يكون إلا باستعمال ذلك اللفظ المطلق في الحصة على نحو المجاز، ويتكرر منه بكثرة ثم يستغني عن القرينة، واضح؟ فحينئذ يكون هنالك وضع، وهذا مناف لما ذكرتموه من أن التقييد لا يوجب المجازية. ليش؟ لأنه ليس هنالك استعمال لللفظ في غير المعنى الموضوع له، بل كل منهما يستعمل في معنى الموضوع له، ولكن بتعدد الدال والمدلول نطلع بنتيجة أخرى. أنتم تقولون بأن التقييد لا يوجب المجازية، مع أنه مقتضى قولكم بأن الإنصراف موجب، عليكم السلام ورحمة الله، بأن الإنصراف موجب للناقل للواضع اشتراكا أو نقلا لازمه المجاز، فهذا مناف لقولكم. كيف تقولون بأن التقييد لا يوجب المجازية مع أنه لازمه المجازية؟ هذا هو يشبه التقريب الأول ولكن بطريقة أخرى، واضح؟ ذاك ناظر في التقريب الأول ناظر إلى عدم شنو؟ إلى عدم وجود مورد لهذا الكلام في محلنا، لأنه ليس هنالك استعمال أصلا، بل هناك تعدد للدال. في مقامنا هذا في التقريب الثاني يقول لو كان للزم خلاف فرضكم، ليلزم منافي لقولكم بأن التقييد لا يلزم المجاز، لا يستلزم المجاز، واضح؟ هذين تقريبين لأصل الإشكال. قال قدس سره لا يقال كيف يكون ذلك، أي أن الانصراف موجب للواضع اشتراكان أو نقلان وقد تقدم منكم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا. هاي العبارة نحللها بهذا التعليل. وضحت الفكرة؟ واضح؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عنه بجوابه. الجواب الأول، طبعا أنا قبل أن أجيب عنه أنقل لكم عبارة صاحب التقريرات. شوفوا هذا التقريب، صاحب التقريرات أي شيخ الأنصاري ذكره في تقريرات هذا الإشكال. شوفوا إن من أنفع للتقريب الأول أو للتقريب الثاني. قال قدس سره بعد بيان أقسام الانصراف التي ذكرها في الحاشية، هاي الحاشية التي هي أقسام الانصراف المذكورة عند الشيخ الأنصاري. وقد يتوهم على المختار من عدم لزوم مجاز في التقييد بلوغه ذلك، أي بلوغه حد الوضع الاشتراك أو الناقل، بلوغه ذلك الحد مشكل، لأن المعنى الموضوع له محفوظ في جميع المراتب. يعني لم يستعمل ماذا؟ لم يستعمل في المقيد، إنما استعمل في معنى الموضوع له، هذا هو المحفوظ في جميع المراتب، مع أن ذاك يقتضي شنو؟ الاستعمال، فهو منافي، كأنما أقرب للتقريب الثاني للتقريب الأول يعني الناظر إليه. قال في جميع المراتب، والنقل مسبوق بالمجاز لا محالة، فكيف يتصور ذلك؟ هذه عبارة صاحب التقريرات. المصنف قال يجاب عنه بجوابين، وهما بنفسه أجاب عنهما صاحب التقريرات. الجواب الأول، إحنا اللي ذكرناه هناك شنو؟ قلنا أن التقييد لا يستلزم المجازية. يعني شنو معناه؟ يعني ليس هنالك ملازمة، إذا كان هنالك تقييد فهناك مجاز. يمكن أن يكون هنالك تقييد ولا مجاز، كما يمكن أن يكون هنالك تقييد وهناك مجاز. إحنا نريد في الحقيقة أن نفصل بين ماذا؟ بين التقييد وبين المجازية. ليس كل تقييد مجاز، بل يمكن أن يكون هنالك تقييد ولا مجاز، وهو أن يتحقق في مورد تعدد الدال والمدلول. هذا الاستلزام نحن ننكره، أما أنه يمكن أن يكون التقييد مجازا، نعم ممكن أن يكون التقييد مجازا. تارة أقول شوية انتبهوا، يعني اعتق رقبة مؤمنة، فلم أستعمل الرقبة إلا في معنى وهو طبيعي الرقبة، وأتيت بقرينة بدال على التعيين وهي المؤمن، لفظة مؤمن، فبجمعهما يقتضي شنو هنا؟ تعدد دال ومدلول، وهو عتق خصوص الرقبة مؤمنة، فلم أستعمل لفظ الرقبة إلا في معناها الموضوع له وهي الطبيعة المهملة. ويا هذا لا يستلزم المجاز، تعدد دال ومدلول، إذن تقييد حاصل ويا وليس هنالك مجاز في البين. ويمكن أن أستعمل ماذا؟ أن أقيد وهنالك مجاز في البين، بأن أقول أعتق رقبة زين وماذا؟ وينصرف إلى خصوص المؤمنة، بأن أستعمل لفظ الرقبة في خصوص المؤمنة لأجل هذا الانصراف. هذا استعمال لفظي غير معنى الموضوع، هو لم يوضع للفرد لهذه القصة بخصوص، بل موضوع لطبيعي الرقبة. هذا الاستعمال إذا قلت اعتق رقبة ثم بعد ذلك أنا صرحت ترى أبويا بهذا قولي اعتق رقبان، المراد من عنده هو الرقبة المؤمنة، من جهتي أنه الغالب هو لينصرف إلى هذا المعنى، هذا بي مشكلة، هذا استعمال مجاز، أنا لم أستعمل لفظ الرقبة في معنى الموضوع له. إذن الذي ننكره هو وجود الملازمة بين التقييد وبين المجازية. أما أن التقييد لا يوجب المجازية بمعنى أنه يمكن أن يكون مجاز، نعم تقييد معه مجاز، وهو بمكان من الإمكان. هذا هو الجواب الأول، وقد أشار إليه المصنف بقوله فإنه يقال مضافا إلى، يعني أكو دليل ثاني، أكو وجه ثاني، إحنا الوجه الثاني بعدنا نذكره، وهو إلى أنه إنما قيل لعدم استلزام التقييد للمجاز، استلزامه له، لا عدم إمكانه، لا عدم إمكان المجاز في مورد التقييد. يمكن أن يكون المجاز متحققا في مورد التقييد، فإن استعمال المطلق في المقيد، شوفوا استعمال اللفظ المطلق في المقيد بهذه العلاقة، علاقة الكل والجزء أو علاقة الكل والفرع على سبيل المجاز المرسل بمكان من الإمكان، ماكو محذور، هذا مجاز مرسل، شنو المشكلة فيه؟ واضح إن شاء الله. قال بمكان من الإمكان، هذا هو الجواب الأول. ها؟ لا، صالح لكليهما، صالح لكلا التقرير، هذا كلاهما صالح لكلا التقرير.
التركيز على المجاز.
إيه نعم، هو التركيز على المجاز. هناك همات. شوفوا أنه في التقرير الأول وشو يقول؟ يقول أنه يا ب، طبعا عبارته، لأنه هذا أجوبة الشيخ الأنصاري، هو أقرب إلى التقريب الثاني. لكنه في التقريب الأول إحنا قلنا أنه هذا شيء يقتضي أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، استعمال اللفظي غير معنى الموضوع له، مع أنه ليس الأمر كذلك في مقامنا، مقامنا تعدد دال ومدلول. نقول له لا، ماكو تعدد دال ومدلول، يمكن أن يكون ماذا؟ أن لا يكون عنه تعدد الدال والمدلول. شوفوا انتبهوا، فيكون استعمالا مجازيا بعد. هيك يصير الفكرة. زين، التقريب الثاني أن التقييد على نحو تعدد الدال والمدلول. زين، صحيح الأنس، شوية انتبهوا يا، هذا اللاف استعمل في معناه الموضوع له، استفادة الحصة من دال آخر، هذا اللفظ لم يستعمل فيها، ولكن عندما أقول اعتق رقبة مؤمنة في هذا المورد، ثم قلت في مورد آخر اعتق رقبة مؤمنة، في مورد الثالث اعتق رقبة مؤمنة، في مورد الرابع، وهكذا. وكثرة هذه الموارد نشأ من كثرة الاستعمار ومن كثرة التقييد في الخارج. هذا في الحقيقة أكو أنس يحصل بين الرقبة وبين الإيمان، وإن لم يكن هنالك استعمال، لأن الأنس اللفظي، الأنس الذهني الحاصل بين اللفظ وبين المعنى، تارة يحصل من كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى مع القرينة ثم يستغني عن القرينة، وأخرى يحصل من كثرة المجاورة، لا من كثرة شنو؟ من كثرة الاستعمال اللفظي غير معناه. فهو ها هنا صحيح أن لفظ الرقبة لم يستعمل إلا في مطلق الرقبة، ولكن لمجاورته مع قيد الإيمان حصل هنالك أنس ذهني بين لفظ الرقبة وبين قيدية الإيمان، وبالتالي صحيح أن يكون هنالك تعدد للدال والمدلول، ولكن شيئا فشيئا بكثرة هذا الاستعمال إلى وصل إلى حد هذا الانصراف الناشئ من تعدد الدال والمدلول، ثم شيئا فشيئا استغني عن الدال الآخر. وهذا لا مانع منه أن يكون هنالك أنس، لأن الوضع شنو؟ الوضع التعيني، أنس يحصل بين اللفظ والمعنى من دون قرينة، من دون، أنا أقول يحصل هذا الأنس من دون دال آخر، من دون دال على هذا المعنى، ماكو مانع منه، وهذا الأنس حاصل بكثرة المجاورة والاستعمال.
شنو الفرق بينه وبين التقييد اللي ذكر الأول؟ يعني تعتقد رقبة مؤمنة قلنا يريد هذا أنه يريد المجاز، هذا شنو
فرقه؟ ما قلت أنا اعتق رقبة مؤمنة يريد المجاز، قلت تعدد دال مدلول، اعتق رقبة ويراد منها خصوص الرقبة المؤمنة، هذا المجاز.
هو هذا شنو الفرق بينه؟
هذا لا، ده يقول اعتق رقبة مؤمنة، يجيب لي قيد ويجيب لي مقيد، يجيب لي المقيد لفظة الرقبة تستعمل في معنى، ويجيب لي لفظة المؤمنة تستعمل في معنى، مقتضى الجمع بينهما، مقتضى الدال تعدد الدال والمدلول، اكو مدلولين واكو دالين، النتيجة النهائية هو عتق رقبة مؤمنة، هذا ليس استعمالا مجازيا.
من كثرة الاستعمال، يعني هذا كثرة الاستعمال
يوصل، أقول استعمل هذا اللفظ في معناه، واستعمل وهذا اللفظ في معناه، كثرة التقييد، كثرة مجاورة هذا اللفظ مع هذا اللفظ، وهذا المعنى مع هذا المعنى، كثرة استعمالهما معا على نحو تعدد داد ومدلول يحصل هنالك أنس ذهني بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى وإرادة مقيد منه. هذا بعدين من كثرة هذا الاستعمال بتعدد داد ومدلول فرق بين الأول واضح.
أو حتى لو
لا لا هو هذا هو أول بدايته تعدد دال ومدلول.
المصنف يعبر ولو
هسه شوفوا لا هذا أكو في الحقيقة أي نعم ولو بدال آخر يعني هذا الأنس هذا الأنس في الحقيقة شو وقت حصل أكو لاف استعمل في معنى هذا ماكو أنس بين هذا اللاف وبين هذا المعنى الثاني.
استعمل على نحو المجاز
ما استعمل على نحو المجاز لا 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 أولا لم يستعمل على نحو المجاز البتة في هذا المورد الثاني في الجواب الثاني ما كنت استعمال مجازي عندي هذا اللفظ استعمل في معنى هذا اللفظ استعمل في معنى ولكن لأجل دائما متقارنين في الخارج
شمال سوها يعني الصورة الثانية بأنه استعمل وأريد من المجاز وكذا الاستعمال
إلى
استغني عن المجاز فوصل إلى حد الواقع
ذاك انتهينا من
هو سأجاوب تقول ولو بدال آخر
لا
هذا يكون الأنس بسبب المجاورة وقد يكون الأنس
لا ذاك الأنس المعروف وهو الوضع التعيني استعمال اللفظ في غير معنى الموضوع له مع القرينة ثم بعد ذلك يستغنى عن القرينة. يريد يجاوب المصنف يقول سلمنا أن التقييد لا يستلزم المجازية لا يستلزم بمعنى يمتنع أن يكون مجازا. زين شلون حصل الوضع هبت الموقف مقصود يعني أكو تعدد دال ومدلول سلمنا به وأن التقييد لا يوجب بمعنى يمتنع أن يكون استعمال المجازين إذا امتنع شلون حصل الوضع يقول ها هذا الوضع يحصل بمن ماذا من جهة أنكم تقيدون الوضع التعيني في خصوص استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له. لا ترى القضية موجي فإن الوضع التعيني له طريقان طريق المتعارف وهو ماذا استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له مع القرينة ثم يستغني عن القرينة وأكو طريق آخر وهو شنو استعمال اللفظ في معناه الموضوع له وهذا أيضا ولكن للمجاورة بينهما يحصل الأنس الذهني بين هذا اللفظ وبين ماذا؟ بين المعنى المقيد بين الحصة هذا طريق آخر للوضع التعيني. وضحت الفكرة؟ قال قدس سره إن كثرة هذا هو الدليل إن كثرة إرادة المقيد بما هو مقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس بين ماذا؟ بين اللفظ الموضوع للمطلق وبين الحصة وإن كان تعدد دالي ومدلول كما في المجاز المشهور. أنتوا شلون تقولون بالمجاز المشهور الوضع التعيني شلون يحصل بالمجاز المشهور شلون؟ عندي أنا شنو؟ عندي وضع تعيني عندي مجاز مشهور ويا عندي قسمين عندي وضع تعيني ما لي كلامي الوضع التعيني هو أن أستعمل اللفظ في هذا المعنى بقرينة ثم يستمر هذا الاستعمال إلى أن يبلغ حد الوضع فأستغني عن القرينة هذا وضع تعيني ناشئ من كثرة الاستعمال. أكو لا حالة وسط وهو أن أستعمل اللفظ في المعنى ماذا في معنى غير معنى الموضوع له مع القرينة وهذا الاستعمال بكثرة ولكن لا يبلغ إلى حد الوضع ولكن أستغني عن القرينة ويصبح قرينته الشهرة نفس الشهرة قرينة وياي فماكو وضع وماكو قرينة يعني قرينة لفظية لا أكو عد قرينة وهي نفس الشهرة فأكو حالة وسط. يقول هنا مو أنتوا في الحقيقة تستغنون عن القرينة تستغنون عن ما يدل على ماذا يدل على المجاز وتجعلون الشهرة بنفسه هي الدال هنا همات نقول هنا دال يدل على معنى يستعمل فيه وهنا دال يستعمل في معنى آخر مجموعهما يدل على الحصة كثرة مجاورة إرادة هذه الحصة وإن لم يستعمل لفظ المطلق في الحصة لكن كثرة هذه المجاورة في الحقيقة يحصل أنس لفظي أنس ذهني بين اللفظ وبين الحصة يصل إلى حد الواو. قال قدس سره: ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس كما في المجاز المشهور، أو تعينا كما في الوضع التعيني، واختصاصه به كما في المنقول بالغلبة. فافهم، واضح إن شاء الله؟ بعد وقت. إلى هنا انتهينا من هذا. إجينا الذي تقدم منا بلحاظ المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، وهو أن يكون المتكلم في مقام بيان. إيش قلنا؟ قلنا لابد من إحراز كون المتكلم في مقام بيان ولو بالأصل. هذا فانتهينا من عنده. إجينا إلى حالة وهي حالة متعارفة. إذا كان المتكلم في مقام بيان جهة ولم يكن في مقام بيان من جهة أخرى، لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أنه ماذا؟ لإثباته من تلك الجهة. يعني إذا كما مثلنا لكم خلافا للشيخ الطوسي من أنه دلت الآية دل مثلا كلوا مما أمسكنا، روح كلوا مما أمسكنا، في الحقيقة هذا شيدل يدل في مقام بيان حلية وتذكية ما يصيده الكلب المعلم، وليست في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان أن موضع الإمساك نجس أو طاهر، ليست في مقام بيان. إنما تريد تقول ترى يابا اللي تمسك هذه الكلاب المعلمة من الصيد ترى هذا يجوز، هذا تذكية له، فهذا لحم مذكى. فهو شو يقول هنا؟ يقول إذن هنا نقدر ماذا؟ نحكم بالحلية، نقدر نتمسك بقوله كلوا مما أمسكنا، ونقول نتمسك بالإطلاق بلحاظ الجنو الطهارة والنجاسة أيضا. نقدر مثلا أقول الصلاة واجبة وشككت في جزء، أقول ما طول الصلاة واجبة، فحيث أن في جزئية الجزء في جزئية المشكوك الأمر المشكوك، لا، لأنه هي في مقام بيان أصل تشريع الصلاة وليست في مقام بيان أجزاء الصلاة. كذلك ها هنا كلوا مما أمسكنا هي في مقام بيان الحلية وشنو وتزكية اللحم الممسوك من قبل كلب المعلم، وليست في مقام بيان شنو أن موضع الإمساك طاهر أو نجس. فحينئذ لا يمكن لي أنه ماذا؟ أنه أأكل هذه الذبيحة مطلقا ولا أمشنه ولا أحتاج إلى تطهيرها، وأقول يا به ما طول قال كلوا مما أمسكنا، هذا مطلق أي سواء كان موضعه نجس أو لم يكن. هكذا يقول لا ما تقدر، لأنه هو في مقام بيان من هذه الجهة وليس في مقام بيان من تلك، فهي مسكوت عنها. واضح؟ هذا يريد أن يفرق المصنف بينهم. يقول إذا كان المتكلم في مقام بيان الحكم من جهة نتمسك الإطلاق من تلك الجهة، أما إذا لم يكن في مقام بيان فحينئذ تلك الجهة لا بد وأن نحكم بأن المتكلم في مقام الإهمال والإجمال. واضح؟ نعم، استثنى حالة وهي ما إذا كان بين الجهتين ملازمة، بمعنى أن الدليل والحج على أحد المتلازمين يكون حجة على ملازمه، أكو تلازم بين الحالتين بين الجهتين بين الحكمين، حكمين أكو بينهم ملازمة. إذا قلنا بالإطلاق في هذا الحكم لابد أن نقول بالإطلاق في ذاك الحكم، ما يصير نفرق بيناتهم زين، لأنه يلزم أحد محاذير المصنف رضوان الله تعالى عليه. يقول لأن تلك الملازمة بين الحكمين أو بين الجهتين تارة تكون ملازمة عقلية، مثل إيش؟ يقول دل الدليل على أنه عذرة غير مأكول اللحم منذ النفس السائلة نجس لا يجوز الصلاة فيها، هذا دليل. إجا دليل آخر إيش قال؟ قال كله لا يجوز الصلاة في كل شنو ما يكون من غير ما كان من غير مأكول اللحم، كل شيء في غير مأكول اللحم لا يجوز الصلاة فيه، هذا ينعقد له الإطلاق في حالة ماذا؟ في حالة الذكر والنسيان، يقول لا يجوز الصلاة، عذر نجس غير ما أكون اللحم من ذي نفس سائلة. شو نقول؟ نقول هذا لا يجوز الصلاة فيها، سواء كان في حال الذكر أو في حال النسيان تبطل الصلاة. الثاني قال لي، قال لي كل شيء يأتي من غير ما أكون اللحم لا يجوز، مانع عن الصلاة. يعني شنو؟ تبطل الصلاة فيه، من جلده، من وبره، ومن عذرته. خوش همات ينعقد الإطلاق له في حالة الذكر أو في حالة النسيان يقتضي البطلان. إجا دليل ثالث، شي يقول؟ يقول في العذرة، في عذرة غير مأكول اللحم، هذا إذا صليت بها نسيانا فصلاتك صحيحة. ويا معناه شنو الإمام؟ الإمام الذي يقول، يقول في حال النسيان قيد، في حال النسيان صلاتك صحيحة ليست بباطل، هذا ليس بمانعين. يمكن واحد يقول أنه نتمسك بالإطلاق من هذه الجهة، أما أنه من حيث كونه شنو من موارد غير مأكول اللحام لابد أن أحكم ماذا؟ ببطلان الصلاة، لأن ذاك إلى إطلاق. يقول لا، أكون ملازما، لأن الإمام لما حكمها هنا بأنه هذا وإن كان من جهة النجاسة العذرة غير مأكول اللحام، هذا ناظر إلى فرده الخارجي، يعني في مقام التحقق، في مقام العمل. وياي ما يصير أن يحكم بصحة الصلاة مع ذلك تبطل من تلك الجهة، فلا بد أكون ملازمة حتى يكون له قيمة، لأنه ماكو مورد آخر بعد. إذن هذا كل ما صلى بالعذر نسيانين نقول له صلاتك باطلة. يا بقى له ليش باطلة؟ والإمام قال، قال نسيانين لا مانع. قال لا، هو صحيح قال هيك، بس هو نار من جهة عندي دليل آخر يقول كل شيء من غير، كل شيء وارد من في غير ما أكل اللحم مانع عن الصلاة، وهذا غير ما أكل اللحم مانع عن الصلاة. أقول لك ليش قال، ليش قال أنه نسيانا صلاتك صحيحة مع أنه ماكو تفريق بينهما؟ هذا يلزم لغوية قول الإمام. فلأجل دفع لغوية قول الإمام شنو نحكم؟ لابد وأن نقول ماذا؟ أيضا في حالة النسيان هنالك ماذا؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق، أن يكون في مقام بيان من تلك الجهة. واضح إن شاء الله؟ هذه إذا كانت الملازمة عقلية لزوم اللغوية، وقد تكون بين الحكمين ملازمة شرعية، كما إذا ورد الدليل على أنه حالة تقصير الصلاة حد لبيان حد الترخص. الآذان، خفاء الآذان حد من حدود الترخص في شنو؟ في السفر. يعني شنو؟ أن يقصر في الصلاة. موجبات القصر بالملازمة أيضا يكون من موجبات الإفطار. ليش؟ لأنه قد ورد الدليل الشرعي إذا أفطرت، إذا قصرت أفطرت. هذه عبر عنها بالملازمة الشرعية. هذا الفرق بينه وبين الأول، أن الفرق بالأول ما يمكن التفكيك. يعني ما أقدر أقول أنه هنا أنا مو مانع من حيث النجاسة ولكن مانع من جهة أخرى، ما أقدر أقول ما طول الدليل دل على أنه بخصوص هذا المورد ما أقدر التفريق بينهم، لأنه وجود ملازم عقلي، لأنه يلزم منه اللغوي. أما الثاني يمكن التفريق إذا ورد الدليل، نفس الشارع الذي أوجب الملازمة يفرق، لا مانع منه. هذه الملازمة شرعية، وقد تكون ملازمة عادية، كما يعني غالبية، كما إذا ورد الدليل على عدم مانعية جلد الميتة في على عدم مانعية الصلاة في جلد الميتة. زين، فغالبا تكون جلد الميتة من ذي النفس السائلة الذي هو يكون نجسا، فيدل على عدم مانعية نجاسة جلد الميتة من الصلاة. فإذا دل ذاك الدليل على عدم مانعية الصلاة في جلد الميتة دل على عدم مانعية نجاسة جلد الميتة في الصلاة، وإلا لأنه شنو غالبا ما يكون جلد الميتة نجسون، فهذه الملازمة غالبية يمكن أيضا تحقق الانفكاك بينها. واضح إن شاء الله. قال قدس سره تنبيه، وهو التنبيه الثالث من الأمور التي ذكرت في المقام، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة كان واردا في مقام البيان من جهة منها، وفي مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى، فلا بد من حمله على الإطلاق إذا توفرت مقدماته من تلك الجهة. بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كونه بصدده، أي بصدد البيان من هذه الجهة، بصدد بيان جهة أخرى. إذا كان في مقام بيان من هذه الجهة لا يكون شنو في مقام بيان من تلك الجهة، ما نقدر نحكم بالإطلاق في تلك الجهة. يقول إلا إذا كان بين الجهتين ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة. ثلاث موارد استثناء لهذه القاعدة الكلية كما لا يخفى هذا، والحمد لله رب العالمين.